بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل ما كنا توقفنا عنده من شرح صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وما زلنا مع أبواب الصلاة أو أبواب المساجد، وما تعلق بأبواب السترة. وكان آخر باب كنا توقفنا عنده هو باب الصلاة إلى الأسطوانة. قال البخاري عليه رحمة الله جل وعلا: باب الصلاة إلى الأسطوانة. قال عمر: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال: صلي إليها. وهذان الأثران، وإن أوردهما البخاري عليه رحمة الله جل وعلا تعليقا من غير إسناد، فقد وصل الأول لابن أبي شيبة عليه رحمة الله في سننه، والحميدي في مسنده بسند صحيح، والثاني كذلك وصله ابن أبي شيبة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقد مر معنا الحديث عن هذين الأثرين ومعنى قول عمر رضي الله تعالى عنهما أو عنه: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها، أي لأجل اتخاذها سترة للصلاة. ثم بعد هذا أخرج البخاري عليه رحمة الله حديث الباب. قال البخاري: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. هذا الحديث الذي يقال فيه من حيث الإسناد كما قلنا في حديث سبق، كذلك رواه البخاري عليه رحمة الله عن شيخه المكي بن إبراهيم أنه من ثلاثيات الإمام البخاري عليه رحمة الله، لأن ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو الصحابي، إذا كان الصحابي بينه وبينه رجلان، شيخ الإمام البخاري والتابعي الذي أخذ عن الصحابي وهو يزيد بن أبي عبيد، وهو مولى سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. محل الشاهد من هذا الحديث أن سلمة بن الأكوع كان يصلي عند أسطوانة معينة في المسجد، محل الشاهد الصلاة إلى الأسطوانة، والأسطوانة كالسارية أو العمود، إلا أنهم قالوا الفرق بين الأسطوانة والعمود والسارية أن الأسطوانة تبنى، أن الأسطوانة تبنى يعني تبنى على شكل عمود في المسجد أو في غيره، تكون مبنية وهذا لكبرها، بخلاف السارية فإنها تكون كالعمود الواحد، عمود واحد ينبني أو يوضع ليعتمد عليه السقف أو ما فوقه. فالفرق بينهما أن الأسطوانة تكون أكبر من السارية، تكون أكبر من السارية. والغالب في الأسطوانات التي كانت موجودة في المسجد وما ولا تزال، يعني ما تزال آثارها، ما هيش على هيئة بنائها من زمن أو من أيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أن آثارها بمعنى الأماكن التي كانت فيها هذه السواري أو هذه الأسطوانات ما تزال في أماكنها التي كانت أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة ما كان منها معروفا أو مميزا بعلامة من العلامات. هذه الأسطوانة كانت مميزة بالصندوق الذي يوضع أو توضع فيه المصاحف، وجاء هذا مبينا في رواية الإمام مسلم عند قوله كان يصلي عند الأسطوانة التي وراء الصندوق أو فصلى وراء الصندوق، والمقصود به الصندوق الذي توضع فيه المصاحف، وهذا فيه دليل على أن الصناديق التي توضع فيها المصاحف هذه كانت من أيام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لها دليل وأثر من أيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن لم يكن هناك ما يدل على وجودها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم وجدت بعد ذلك، ماذا نسمي هذا الأمر الذي هو من هذا القبيل؟ هل نسميه بدعة أو نسميه نسميه مصالح مرسلة، من المصالح المرسلة، من المصالح المرسلة؟ من يذكر لي الفرق أو يبين لإخوانه الفرق أو الضابط بين المصلحة المرسلة والبدعة، لأن كلاهما يشترك في أنه لم يكن زمن في أيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أن المصلحة المرسلة من الأمر أو من الأمور المشروعة، والبدعة من الأمور المحظورة المنهى عنها شرعا، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يؤكد هذا الأمر وينهى عنها ويحذر من شرها في خطبته في خطبة الحاجة: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الجواب، من يجيب؟ واضح السؤال، تفضل الأخ. نعم، لا تدخل في العبادات،
لا تدخل في العبادات.
لا تدخل في القربات، وهذه وش يعني؟ ما يش من قبيل العبادات مصاحف، أم أنها من قبيلها؟ هذا موضوعنا يعني، وتحت ماذا تدرجه أنت؟ تحت باب العبادات ولا باب المعاملات؟ ها؟ حصرتك شوية. هو صحيح يعني المصالح المرسلة ما تدخلش في التعبد، يعني في الأمور التعبدية، إلا أن لا شك ولا ريب أن لها علاقة بهذه المسائل، يعني لها علاقة بالعبادات، إلا أنها ليست من ذات العبادة، كمسألة تسوية الصفوف مثلا، أو مسألة تسوية الصفوف ووضع الخط في المساجد، وقول من قال بأنها مصلحة مرسلة ومن قال بأنها بدعة منكرة، وهذه من أقوال علمائنا. الشيخ العثيمين يرى أنها من المصلحة المرسلة، والشيخ الألباني يرى أنها من البدعة المنكرة. لو استطعنا أن نفهم هذا الضابط لا استطعنا أن نرجح بين قولي الشيخين. أحسنت. المقتضي قائم، وكان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله ولم يفعله، هذه الأولى، هذا الضابط الأول. المقتضي قائم، مثلا في قضية تسوية الصفوف بهذه الخيوط هذه أو بالعلامات، المقتضي كان قائم، المقتضي هو الحامل على هذا الأمر، ألا وهو تسوية الصفوف، أمر مطلوب شرعا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على هذا الأمر، لأن الخيوط موجودة، وشد الخيوط أمر بسيط، أي واحد من الصحابة يقوم بهذا العمل، صح ولا لا؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وكان يؤكد ويجتهد على تسوية الصفوف، ويأمر الصحابة بتسويتها، ويتولى هو تسويتها بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما كان المقتضي قائم والنبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يفعل ذلك الأمر ولم يفعله، كان دليل على أن فعله بعد النبي صلى الله عليه وسلم يلحق بالبدعة ولا يلحق بالمصلحة المرسلة.
الذي يلحق بالمصلحة المرسلة مثال على ذلك هو هذا الجهاز، هو هذا الجهاز المقتضي في أيام النبي صلى الله عليه وسلم قائم، ألا وهو إسماع الناس، أن يسمعهم كلامه، خطبه أو دروسه أو صلاته. ولكن هذا الأمر لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قادر على استعماله لعدم وجوده، لعدم وجوده. ولكن لما وجد بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما وجد بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد شرعا ما يمنع من استعماله، كان استعماله واتخاذه من المصلحة المرسلة، من المصلحة المرسلة. فهذا إذن هو ضابط التفريق بين المصلحة المرسلة والبدعة، حتى لا تختلط علينا الأمور، بين المصلحة المرسلة والبدعة. لأنه إذا ربما أنكرت على إنسان تقول له هذا الحبال أو هذه الخيوط ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يعترض عليك يقول لك حتى هذا المكبر لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما دام أنك قلت ببدعية هذا فالثاني كذلك أنه بدعة. فالمهم هذا ذكرناه على بمناسبة ذكر ما ثبت في حديث سلمة أن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت صناديق مخصصة لوضع المصاحف، لوضع المصاحف. وقلنا أن هذه الصناديق الموجودة في أيامنا لها سلفها من الزمن الأول. ثم قلنا وإن لم توجد، يعني لم توجد هذه الأمور أو هذه المصاحف في الصناديق في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه لا تلحق بالبدع بل تلحق بالمصالح المرسلة من باب أولى. قال إذن مع سلمة بن الأكوع عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت يا أبا سلم، يا أبا مسلم، وأبو مسلم هي كنية سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، قال أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة، تتحرى أي تجتهد حتى تصلي وراء هذه الأسطوانة. وهذه الأسطوانة إضافة إلى كونها كانت معلمة بعلامة الصندوق كانت تعرف بأسطوانة المهاجرين، بأسطوانة المهاجرين. والسبب في ذلك أن المهاجرين لما كانوا في المدينة واستوطنوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته كانوا يجتمعون عندها، كانوا كثيرا ما يجتمعون عندها، فعرفت تلك الأسطوانة بأسطوانة المهاجرين، يجلسون عندها، يجلسون عندها يتحدثون فيما بينهم ويسمع بعضهم أخبار البعض، لأن كان لهم أمر مشترك فيما بينهم ألا وهو الهجرة وتتبع أخبار مكة ومن تركوا وراءهم من أهل وأولاد وما إلى ذلك. فكان هذا مناسب على أن يجتمعوا هذا الاجتماع، هذا الاجتماع، وليس من قبيل التحزب أنهم يجتمعون من دون سائر إخوانهم، معاذ الله أن ينسب هذا الفعل لأمثال هؤلاء رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. كما كان أهل الصفة لهم ناحية في مسجد رسول الله يجلسون عندها، وأهل الصفة الأمر الذي يجمعهم أنهم جميعهم لا يملكون لا أهل ولا دار ولا شيء، إنما خرجوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلبا لجواره وأخذ العلم عنده، فما كان عندهم شيء من أمور الدنيا، يجلسون في مكان، وكان إخوانهم من المهاجرين أو الأنصار يجودون عليهم بما جاد الله جل وعلا به عليهم. فهذه الأسطوانة تعرف بأسطوانة المهاجرين، أسطوانة المهاجرين، وكون سلمة رضي الله تعالى عنه يصلي إليها ليس لهذه النسبة لكونها عرفت بأسطوانة المهاجرين، بل لأنه كما قال بعد ذلك قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، يعني فعل هذا من قبيل ما كان يفعل من سبق حديثه، ما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، كان يتحرى الصلاة في المواضع التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي فيها. وهذا من تمام أو من شدة الحرص على موافقة السنة أو موافقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مثل هذه العبادات. وذكرنا عند حديث ابن عمر ما تعلق بهذه المسألة، وأن هذا الأمر ليس من الأمور المطلوبة شرعا، يعني هذا التحري بهذه الطريقة وهذا التتبع وهذه الشدة في التتبع على ما كان عليه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، إنما السنة هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اتباع الهدي، ولم نؤمر بأن نصلي في المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تلك المواضع بذاتها، إنما المطلوب تحقيق هذه السنة. فعل هؤلاء الصحابة هذا من شدة حرصهم على موافقة نبيهم عليه الصلاة والسلام، ولا يقال أن هؤلاء يتبركون بمثل هذه الأفعال كما يفعله المبتدع في هذا الزمان من التبرك بآثار الصالحين، بل إن بعضهم يستدل بهذا على مشروعية التبرك بآثار الصالحين، وهذا لا شك ولا ريب أنه أمر مردود شرعا، التبرك بما دل الدليل على أنه بركة، التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دون سائر الناس هذا لا شك ولا ريب في جوازه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بركة. أما غير النبي عليه الصلاة والسلام فما دل الدليل على جواز ذلك في حقه. قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، يعني عند هذه الأسطوانة من مسجده. وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي لغير سترة، يتحرى الصلاة إلى السترة، يتحرى الصلاة إلى السترة. وليس المقصود هذه الأسطوانة بعينها، ليست مقصودة بعينها، إنما المقصود هو السترة التي شرعت ودل الدليل على وجوبها خلاف بين أهل العلم. من فوائد هذا الحديث أولا فيه إثبات موضع المصاحف في المسجد من زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيه فضيلة للصحابي الجليل سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه في حرصه على تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. فيه كذلك دليل على اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم الأسطوانة سترة، ولأجل هذا بوب الإمام البخاري عليه رحمة الله باب الصلاة إلى الأسطوانة. ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي إلى العنزة، وصلى إلى الجدار، وصلى إلى الحربة، إلى غير ذلك من الأمور التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم سترة له في صلاته. ثم بعد هذا قال، أي البخاري عليه رحمة الله، قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان، قبيصة بن عقبة الكوفي، وسفيان هو سفيان الثوري عليهم رحمة الله، قال قلت قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر الكوفي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عمرو عن أنس حتى يخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث كسابقه محل الشاهد منه هو ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من اتباع سنته، والأمر إذا كان على هذا الوصف، يعني فعل من الأفعال وحال من الأحوال كان عليه كبار الصحابة، هذا لا شك على أنه دليل سنية، وأن حكمه الرفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني كأنهم أجمعوا على هذا الأمر أو تواطؤوا على هذا الفعل. ومن هؤلاء؟ قال أنس كبار الصحابة، من مثل أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من هؤلاء، وسعد بن عبادة وسعد بن معاذ، غيرهم من هؤلاء الأكابر من المهاجرين والأنصار، كانوا يتبادرون السواري، يتبادرون يعني يسارعون إليها، يبادرون إليها، كأنهم يتنافسون لأجل الصلاة إليها. وهذا ليس ذاتها بل لأجل تحقيق هذه السنة ألا وهي الصلاة إلى السترة. الصلاة إلى السترة هذا فيه دليل على أن المسجد النبوي كان فيه من هذه السواري، أي من هذه الأعمدة التي في المسجد، يتبادرون إليها حتى يصلوا وراءها تحقيقا لهذا الأمر. قال عند المغرب، وجاء في رواية الإسماعيلي عند آذان المغرب، يعني بعد آذان المغرب إذا دخلوا المسجد صلوا النافلة. وهذا فيه دليل على أمرين، دليل على سنية الصلاة قبل المغرب، وعلى سنية أو وجوب الصلاة عند الدخول إلى المسجد قبل أن يجلس المصلي، ولو كان قبل صلاة المغرب، ولو كان قبل صلاة المغرب. والفقهاء وإن اختلفوا في هذه المسألة إنما اختلفوا في الوقت الذي هو قبل المغرب، الذي هو قبل المغرب. والجمهور على أن المصلي إذا دخل يصلي، لأن تحية المسجد من ذوات الأسباب، خلافا للمالكية الذين قلبوا الأمر وجعلوا حديث الأمر بالصلاة عام وحديث النهي خاص، والخاص مقدم على العام، فقالوا لا تشرع صلاة التحية إذا دخل المسجد قبل المغرب، قبل المغرب. وهذا قول مرجوح. أما بعد المغرب فهذا لم يقل به مالك عليه رحمة الله، وليس قولا منسوبا إلى المالكية، يعني قول معتمد ويعول عليه من أقوال المالكية بعد الآذان، لأن العلة في الوقت، فإذا أذن المؤذن قد غربت الشمس، والنهي النهي عن الصلاة قبل أو عند الغروب، قبل أو عند الغروب. فما حجة هؤلاء؟ لا حجة لهم، لا حجة لهم إلا سوء الفهم والتقليد الأعمى لمن أساء الفهم. وهذا دليل صريح واضح في بيان هذا الأمر. هؤلاء يخالفون بفعلهم فعل كبار الصحابة، كبار الصحابة. قال أنس كانوا يتبادرون السواري يصلون، وفي رواية حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته ليؤم الناس، حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته ليؤم الناس. فهذا دليل على أن هذه السنة كان الصحابة يحافظون عليها، سنة الصلاة بين الأذانين، بين الأذانين، وهي سنة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمن شاء، وكذلك الصلاة عند دخول المسجد ما يعرف بتحية المسجد، هذا من باب أولى. إذا كان مطلق النفل جاز في هذا الوقت، فما كان واجبا منه ألا وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، ألا وهو تحية المسجد، يكون من باب أولى، يكون من باب أولى. قال يبتدرون السواري عند المغرب، وزاد شعبة عن عمرو عن أنس حتى يخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي كذلك في هذه الرواية. من فوائد هذا الحديث أولا فيه بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من اتباع للسنة، من اتباع للسنة. بل إن الصحابة لا يعرفون إلا هذا، لا يعرفون غير هذا، لا يعرفون غير هذا. يعني الأمر الذي كان في الزمن الأول يختلف على ما هو عليه في الأزمنة المتأخرة. كانوا لا يعرفون إلا اتباع السنة، وكانوا إذا سألوا عن علم في مسألة قصدوا بذلك السنة. إذا قال قائلهم هل لك علم في هذه المسألة، يقصد بذلك هل علمت سنة في هذه المسألة. وهذه الأمور ما ظهرت إلا بعد زمن الصحابة وزمن التابعين، لما ظهر الأئمة وظهرت المذاهب وظهر بعد ذلك أتباع المذاهب، ثم ساء الأمر بعد ذلك فانتشر التعصب للمذاهب وما إلى ذلك، حتى آل أمر المسلمين أنهم يخالفون السنة الصحيحة الثابتة الواضحة الجلية بحجة أن هذا العمل ليس عليه مذهبنا، أو ليس في مذهبنا. يعني المذهب هو الأصل والسنة تبع له، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. يعني تنقلب الموازين، تنقلب الموازين بهذه الصورة. طيب إذا ما كان عليه الصحابة من اتباع للسنة، هذه السنة في أمرين اثنين، في أمرين اثنين: الصلاة إلى السترة والمحافظة على ذلك والمبادرة إليه، وسنة الصلاة عند دخول المسجد، سنة الصلاة عند دخول المسجد، هذه التي نسميها بتحية المسجد، فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ثم بعد هذا، أي بعد هذا الباب، قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب آخر، باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، يعني ما حكم الصلاة بين السواري في غير جماعة؟ هل يشمله النهي كما هو بالنسبة لصلاة الجماعة، لصلاة الجماعة؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينهى المسلمين من أن يصفوا بين السواري، يعني يجعلوا الصفوف بين السواري حتى تقطع هذه السواري صفوفهم، وكانوا يدفعون عنها دفعا، يدفعون عنها دفعا حتى لا يصلوا بينها، وحتى لا تقطع عليهم صفوفهم. العلة هي قطع الصفوف، هي قطع الصفوف، كانوا ينهون عن هذا أشد النهي. ولا يجوز هذا في الجماعة في المساجد إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة. ما هي؟ ها؟ ها؟ إذا ضاق المسجد بأهله، إذا ضاق المسجد ولم نجد مكانا نصلي فيه، فإذا صلينا بين السواري فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك بناء على هذا الأمر، وإلا فإن الأصل النهي عن ذلك. ومع الأسف الشديد ابتلينا بكثير من المساجد تكثر فيها السواري، يعني الناس في بناء المساجد، في بناء المساجد لا يراعون مثل هذه الأحكام، ولو راعى المهندسون أو البناؤون مثل هذه الأحكام الشرعية من النهي من الصلاة بين السواري لا فكروا في الأمر ماليا، حتى لا يكثروا من هذه الأعمدة في المساجد. الأعمدة لا بد منها، لا بد منها، ولكن إذا استطعنا أن نستغني عنها فهذا أمر مندوب شرعا، هذا أمر مندوب شرعا من هذه الناحية حتى لا يصلي الناس بين السواري. قد يقول قائل ولكن قد نفوت سنة أننا إذا دخلنا المسجد لا نجد سواري نصلي إليها كما كان يفعل الصحابة يتبادرون إلى السواري يصلون إليها. نقول أن هذه السنة ليست مقصودة لذات السواري، إنما المقصود منها الصلاة إلى السترة، الصلاة إلى السترة، بل إن هذا الأمر يكون فيه تحقيق للسنة أفضل، لأن الناس يتقدمون إلى الصفوف الأولى إذا دخلوا المساجد، وهكذا السنة يتقدمون. إذا كان فراغ في الصف الأول صلى فيه واتخذ الجدار سترة، إذا كان الصف الأول قد امتلأ يصلي وراء إخوانه أو وراء أخيه، وهكذا ما كانش هذا السواري، ما كانش هذا السواري. بعض المساجد وجدنا هذا في بعض البلاد جعلين في المساجد مثل هذه اللوحات التي نضع عليها المصاحف، جعلوا لوحات بمثابة سترة متنقلة، سترة متنقلة، يعني الإنسان إذا دخل المسجد. وأنا أظن أن هذه اللوحات في الغالب وضعت لأجل أن توضع للناس الذين يجهلون حكم السترة، الذين يجهلون حكم السترة. أنا هذا الذي أظن في الغالب، أنه إذا رأى إنسان مصلي دخل المسجد ويصلي هكذا في وسط المسجد من غير سترة، أخذ لوحة من هذه اللوحات وجعلها له سترة، وجعلها له سترة. الشاهد أن الأصل هو اتخاذ السترة والدنو من السترة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه الأعمدة أو السواري أو الأسطوانات ليست مقصودة لذاتها، ولهذا ولله الحمد والمنة وجدت الآن مساجد بهندسة موافقة لهذا الأمر، وجدت مساجد ما فيهاش أعمدة أصلا، ما فيهاش أعمدة في كل المسجد، كما هو في مسجد الشيخ بن باز عليه رحمة الله جل وعلا في مكة، مسجد كله يعني ممكن بقدر هذا المسجد أو أكبر منه ما فيهش أعمدة، لأنه طريقة هندسة البناء بالتقنية ولا الأمور هذه المهندسين يعرفون هذا الأمر. طيب، حديث الباب. قال البخاري عليه رحمة الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية ابن أسماء الضبعي. جويرية هذا من الأسماء المشتركة، يعني يتسمى بها الرجال والنساء جويرية، وكاين أسماء كثيرة مشتركة يعني يتسمى. شكون يذكرنا اسم آخر؟ ها؟ ربيع. أحسن. ها؟ ريان. ما نعرفوش أنا، يسموها رجال ونساء لا أعرفهم. ها؟ جهة تانية من الأسماء هذا. قال عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت، البيت يعني المقصود به البيت العتيق الكعبة، وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال، فأطال أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج وكنت أول الناس دخل على أثره، فسألت بلالا أين صلى، قال بين العمودين المقدمين. هذا مر بنا حديث صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في داخل البيت، في داخل الكعبة، وأنه دخل معه ثلاثة من الصحابة، هو رابعهم أسامة بن زيد الذي كان ملازما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حله وترحاله، وعثمان بن طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي كان من ماسكي مفاتيح البيت، وبلال بن رباح مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، فأطال أي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يصلي. ثم خرج وكنت أول الناس دخل على أثره، يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا يضاف إلى جملة الأحاديث الدالة على شدة حرص هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه على تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة سنته، ومعرفة سنته بأدق تفاصيلها. قال: فسألت بلالا أين صلى، أي أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بين العمودين المقدمين. البيت كانت فيه أعمدة، فيه ستة أعمدة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل صلى بين عمودين من الثلاثة الأولى المقدمة، صلى بينهما، ومحل الشاهد من الحديث أنه صلى بين السواري وإن كان في البيت، أنه صلى بين السواري، والصلاة لم تكن جماعة، والصلاة لم تكن جماعة. ثم بعد هذا، أي بعد هذا الحديث، قال البخاري عليه رحمة الله، يعني في نفس المعنى: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال: أخبرنا مالك الإمام عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي، فأغلقها عليه ومكث، أي أغلقها عثمان ومكث فيها، فسألت بلال حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. وقال لنا إسماعيل: حدثني مالك وقال: عمودين عن يمينه، عمودين عن يمينه، يعني عمود عن يساره وعمودين عن يمينه. وهذا حتى يزال الإشكال، إذا كانت الأعمدة ستة وقال بلال صلى بين عمودين، العمودين المقدمين، لو على هذا يكون الحساب أن الأعمدة خمسة ليست ستة، ولكن إذا قال بين عمودين لا يمنع أن يكون هو صلى بين عمودين وما زال عمود آخر ما ذكر صلى النبي صلى الله عليه وسلم. لو إنسان الآن يصلي بين العمودين، نقول صلى بين هاتين هذين العمودين، هذا لا يمنع وجود عمود ولا وجود آخر وثالث ورابع. جاءت رواية، الرواية الأخرى في بيان ذلك، في بيان ذلك وإثباته وتأكيده أنه عمود عن يساره وعمودين عن يمينه، وعمودين عن يمينه، حتى يكتمل العدد ثلاثة أعمدة مقدمة وأخرى مؤخرة داخل البيت، داخل البيت ألا وهي الكعبة. من فوائد هذا الحديث فيه مشروعية، أولا فيه مشروعية الصلاة داخل البيت، وقد مر معنا هذا، مشروعية الصلاة داخل البيت. والصلاة إذا كانت داخل البيت حيثما صلى الإنسان فهو داخل القبلة، يعني شرط القبلة، شرط القبلة في الصلاة داخل البيت غير موجود، غير موجود، لأنه هو في داخل القبلة، في داخل القبلة حيثما توجه، توجه جهة الباب أو توجه الجهة المقابلة أو توجه الجهة اليمانية أو الجهة الشامية، كلها فهو في داخل القبلة. من الفوائد كذلك جواز الصلاة بين السواري للمنفرد بشرط أن يتخذ سترة، بشرط أن يتخذ سترة. لهذا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما رأى الرجل يصلي بين الساريتين فاجتذبه وأمره أن يصلي إلى واحدة منهما من هذا الباب، من هذا الباب، يعني الواجب الصلاة إلى السترة. فلو كان بين الساريتين وجاعل بين يديه سترة يصلي إليها فلا حرج عليه. من الفوائد كذلك فيه دليل على ما ذهب إليه الإمام، ما لا يقال دليل ولكن بيان لاختيار الإمام البخاري عليه رحمة الله من عدم جواز الصلاة، صلاة الجماعة بين السواري، أو من عدم جواز الصلاة بين السواري في صلاة الجماعة. والعلة هي قطع الصفوف، والعلة هي قطع الصفوف. ثم بعد هذا، أي بعد هذا الباب وهذه الترجمة، أخذ الإمام البخاري عليه رحمة الله باب من غير ترجمة، باب من غير ترجمة. وذكر البخاري أو غيره ممن قسم كتابه إلى كتب وتراجم أن ذكر الباب من غير ترجمة لأجل الفصل، لأجل الفصل بين الترجمة السابقة وبين الحديث الذي أورده بعد ذكره أو بعد قوله باب. يعني هذا الحديث ليس من الترجمة السابقة، يعني له فصل خاص به. قال البخاري باب، قال حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض رحمه الله، قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة، كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل، وجعل الباب قبل ظهره، فمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع، صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. قال وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء. هذا في بيان سبب سؤال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت، حتى يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عبد الله رضي الله تعالى عنهما إذا دخل الكعبة، يصف هذا نافع مولاه، مشى قبل وجهه حين يدخل، يعني يدخل من باب البيت يمشي مباشرة حتى يكون قريبا من الجدار، حتى يكون قريبا من الجدار، يعني الجدار الذي يقابل الجدار الذي فيه الباب، فيكون الباب قبل ظهره، يكون الباب وراءه، ويترك ما بينه وبين الجدار قريبا من ثلاثة أذرع، من ثلاثة أذرع، وهذا مر معنا المسافة التي بين السترة وبين المصلي، والخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، وقول من قال بالثلاثة أذرع ومن قال قدر ممر شات، وهذا هو الصحيح من أقوالهم. قال يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، قال وليس على أحدنا، هذا القول لنافع رحمة الله جل وعلا عليه، لبيان أن هذا الأمر ليس سنة أن تصلي في هذا المكان بعينه. قال وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء، في أي نواحي البيت شاء، يعني ما هو شرط أننا نتتبع في هذا فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني هذا الحديث أورده البخاري عليه رحمة الله جل وعلا لبيان أن لأنه ما عندوش علاقة بالصلاة بين السواري أو بين الأسطوانتين، إنما ذكره لبيان ما كان عليه ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من حسن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واقتفاء آثاره، هذا لشدة حرصه على موافقة سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد هذا قال البخاري عليه رحمة الله باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل، هذا الباب نؤخره للمجلس القادم بحول الله، والله نسأل أن يوفقنا.
قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.